أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 83 بعد 100 من لقاءات الوصال، هذا اللقاء المبارك. والليلة ليست كسائر الليالي، الليلة هي ليلة الجمعة، والجمعة غدا هي يوم عرفة، ويوم عرفة هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، لا يدانيه يوم. وأنت تذكر الفرق بين اليوم والليلة، فالأيام العشر هي أفضل أيام الدهر، اللي هي أيام العشر الأول من ذي الحج. أما الليالي فهي ليالي رمضان، ليالي رمضان. فنهار العشر خير نهار في الدنيا، ونهار عرفة الذي ينقضي بغروب الشمس هو خير نهار، خير نهار في الدهر كله، خير نهار في العام كله، في العمر كله. خير نهار هو نهار العشر الذي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فهذا اليوم إذا وافق يوم جمعة فإن له من الفضل المضاعف ما له. فالجمعة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالجمعة يوم المغفرة ويوم الفضل، فإذا ما أضيف إلى الفضل فضل عرفة صار الأمر كما علمتم. فينبغي أن نجتهد في حسن الاستعداد لهذا اليوم المبارك. وزي ما اتفقنا خلاص بنفرق دلوقتي بين اليوم والإيه والليلة. فاليوم المقصود هو الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأهل الموقف، موقفهم أهل الموقف يعني أهل عرفة، موقفهم يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها. زوال الشمس يعني تحرك الشمس عن وسط السماء، عن كبد السماء. إذا تحركت الشمس دخل وقت الإيه؟ الظهر. يبقى من وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا الوقت هو وقت الوقوف بعرفة لأهل عرفة. يجمعون الظهر والعصر جمع تقديم ليفرغ الوقت، يعني الحكمة من هذا الجمع تفريغ الوقت للذكر. يعني حتى الصلاة نفسها العصر لم يرد الشرع الحكيم أن تقطع هذا الحال، وإن كان الصلاة ذكر، لكن هناك نوع من الذكر مقصود. واخدين بالكم الفكرة؟ يعني لماذا جمع الشارع بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول خالص، في أول الوقت بعد الزوال؟ ليه يحصل جمع التقديم في أول الوقت في الزوال؟ الظهر والعصر يصلوا وبتصلوا ركعتين. لماذا؟ ليفرغ الواقف بعرفة تمام التفريغ لنوع من الذكر. ما الصلاة ذكر، واقف الصلاة لذكري، الصلاة ذكر، لكن هنا بقى مطلوب نوع معين من الذكر، طريقة معينة من الذكر، شيء يشهده الإيه الذاكرون بشكل معين بطريقة معينة، كما كان حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضاحيا على ناقته، بس على الناقة علشان إيه؟ خذوا عني مناسككم، عشان يكون بارز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته، لم يطف على قدميه حول الكعبة. ليه؟ ليراه الناس فيتعلموا منه، لقوله خذوا عني مناسككم. فكان واقفا عند الصخرات على ناقته، من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقريبا إلى أن غابت الشمس. فإحنا أول حاجة ننتبه لها إن أخطر وظائف اليوم ده هي الذكر، وذكر بطريقة هنشرحها إن شاء الله بطريقة خاصة بطريقة معينة، وإن كانت الصلاة ذكرا لكن هناك الذكر الذي سنتفكر فيه إن شاء الله تعالى. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عرفة بأوصاف جميلة جدا جدا، من أجملها وخيرها وأفضلها قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهنا هذه الخيرية يعني طبعا زي ما اتفقنا قبل كده أن خير ده أفعل تفضيل، هي أصلها أخير يعني أفضل أعظم أجل أحب، قول بقى زي ما أنت عايز من أفعال التفضيل في هذا المقام: أحب أجمل أرجى دعاء، كل ده ماشي كل ده ماشي، خير أفضل أحب أرجى دعاء هو دعاء يوم عرفة. فلازم تكون مرتب نفسك، لازم تكون مرتب نفسك. وعرفة يوم للناس جميعا، هو لأهل الموقف وللمسلمين جميعا، وهو لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام أوصاف عرفة لأهل الموقف الحجاج، لا، العرفة للحجاج ولغير الحجاج، فشرع لغير الحاج الصيام مثلا، يعني هو لا يشرع للحاج أن يصوم، يمنع من الصيام ليجتمع زي ما قلنا جمعنا الصلاة وما بيصومش ويشرب مية كويس ويبقى مركز، عشان كل ده عشان نضيف هنتكلم عليه دلوقتي، واخدين بالكم منه؟ فإذا قضية عرفة قضية عايزة حسن إعداد، وعايزة فقه، عايزة فهم، عشان ما يروحش منك اليوم كده أي كلام، يعني عايزة أن تبقى مجهز نفسك مرتب نفسك لهذا اليوم، قد أعددت ما تريد أن تناجي به ربك سبحانه وتعالى. وأنا أنصحك أن تكتب ذلك من الليلة، يعني ما تخشش كده هجمة كده على 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 بكرة من بعد الجمعة، ما هي من بعد صلاة الجمعة لغاية المغرب، ما تهجمش كده من غير ترتيب. في الرسالة بتاعت الوفادة إلى الله أنا عامل نماذج للإيه؟ للجداول، للشكايات، تشتكي نفسك وتشتكي حالك، للمطالب، للرجاء، للخوف، تخاف من إيه؟ للطمع، أنت طمعان في إيه؟ اكتب الحاجات دي، اكتبها في ورقة وجهزها معاك عشان الوقت طويل، يعني فضل لنا نهار الصيف نهار طويل، فممكن أنت من بعد الجمعة لغاية المغرب يكون عندك عدد ساعات كبير، نقول لهم 5-6 ساعات مثلا صافيين كده، فهتعمل فيهم إيه؟ إن لم تعد نفسك من الليلة وترتب نفسك لهذا المقام، فعشان ما يبقاش ارتجال، والارتجال كما تسمعون مني دائما سبيل الملال، الارتجال سبعة تقعد ترتجل ترتجل نص ساعة ارتجال بعد كده هتزهق، لكن لو انت مرتب نفسك وعامل مشروع ومجهز طلباتك، لان هو اللي دعاك مش كده، هو اللي دعاك، خير الدعاء ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء يوم عرف، وقال ربكم ادعوني. فاذا انت مدعو الان أن تعد نفسك لغد إن شاء الله، أن بحيث تبقى. ومسألة التعريف بالأمصار، يعني أن يصنع الناس في البلاد، الأمصار يعني البلاد، أن يصنع الناس في البلاد كما يصنع الحجاج في عرفة، هذا أمر مشروع فعله سيدنا عبد الله بن عباس، وحكاه الإمام أحمد بن حنبل عن كثير من السلف، فأمر مشروع أن الناس تعمل زي أهل الموقف كده، يصلوا الظهر، بكرة يبقى الجمعة إن شاء الله، وبعدين قاعدين متفرغين تماما لذكر الله تعالى. اللي ما يقدرش يبقى مثلا من العصر، بس المهم يتشبه بأهل الموقف، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يشمله بما يمن به على أهل الموقف. فالوقت طويل، هتقعد في المسجد من الساعة كذا إلى غروب الشمس، فإعداد ذلك وترتيبه وكتابته على أنواع من المطالب والحكايات، فكر وتفكر انت محتاج ايه، انت بتشتكي من نفسك في ايه، انت هتاخد نفسك دلوقتي تسوقها سوقا الى بارئها والى ملكها، تقول اتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يعني أنا أقول ذلك لأنك أنت وليها ومولاها، فكأن النفس دي أنت تشتكيها إلى وليها وإلى مولاها. يعني ما حد يعمل حركة مش لطيفة كده، طفل ولا حاجة، بتروح تكلم أبوه مش كده؟ ولله المثل الأعلى، تشتكي لوالده، تشتكي لأبوه، تشتكي لوالده ليه؟ عشان إيه؟ عشان يأدبه مش كده؟ فده اللي أنت هتعمله مع نفسك. أنت عارف هي عاملة إيه وخربة الدنيا زي ما بيقولوا، ها؟ فأنت هتاخد اللي خربة الدنيا دي إلى سيدها، إلى مولاها. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت وليها ها ومولاها. فهذا خدها وتحكي بقى وتشكي وتقول والله دي غلبتني وعملت تسود وأنا مليش فيها حيلة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بك وأن يأخذ بيديك إليه سبحانه وتعالى. فاليوم لا يعني يمر على ناصح لنفسه، الناصح ما يضيعش اليوم ده ولا ضيع منه حاجة ولا قليل ولا كثير، وما ينشغلش غير باللي بينه وبين ربنا. يعني أضاء الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة الله تعالى وخدمة المسلمين والسعة في مصالح الناس، الحاجات دي عظيمة الأجر بالغة العظم، بس مش في الوقت ده. ما تخليش حد يضحك عليه والشيطان يضحك عليه، الستات والطبيخ والأكل والبتاع والناس صايمة طبعا فلازم نعمل فطار مش عارف ايه وبتاع ايه، مش وقته. ما انت بتطبخ طول السنة، دلوقتي نقضيها اي حاجة. انا اللي اقول كده كزوج كولي، اي حاجة نقضيها اي حاجة، بس اقعدي الوقت من الظهر للمغرب ركزي بقى، جهزي حاجتك طول السنة، الشكاوى والطلبات وال ده. انت لو عندك بعاد مع حد فخم ولا حد من اللي بيسموهم مسؤولين، مع ان التسمية دي عجيبة شوية، مسؤول ده اسم مفعول، المهم يعني، وقال لك حتى اللي هتقوله يعني هتجهز بقى تقعد تكتب وتعمل وتسوي. فغدا لقاء حبيب جدا، قريب جدا، مجيب جدا. فالناصح اللي يسهر الليلة دي يرتب نفسه، يعد القوائم والترتيبات، ويفرغ نفسه ويفرغ من يستطيع من أهله وولده. يعني نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، إن إحنا نتفرغ، مش القصة بقى تبقى كلها تجهيزات وعشان العيد وعشان المش عارف إيه طبعا. فيعني هذه مقدمة كان لابد منها. بسم الله. الأمر الثاني هو الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه مسلم وغيره أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. التي قبله سهلة مفهومة لأن ببركة الصيام يغفر ما كان، لكن التي بعده تكررت زي ما تفتكروا في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ده في الصحيحين. وفي غير الصحيحين وما تأخر، يعني السنة اللي بعدها، فورد ده متكرر. وهو أهل العلم لهم توجيهات في دي، إنه مثلا يحفظه من الزلل، يعطيه من الحسنات ما يكفر إن الحسنات يذهبن السيئات، ما يكفر السيئات إلى آخره، إلا الكبائر طبعا، الكبائر تحتاج إلى توبة عنها بعينها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لكن لا شك أن الصيام يوم عرفة لا يفرط فيه إلا جاهل مش عارف قيمته. فصيامه وكما قلنا كثيرا، الصيام ثلاث رتب، أنت تجاهد في الترقي في هذه الرتب في صيام الغد إن شاء الله. الرتبة الأولى هي صيام البطن والفرج، وده مفهوم أحكامه معروفة والفقه معروف، واللي عايز يسأل سؤال يسأل. الرتبة الأعلى منها هي صيام الإيه؟ الجوارح، صيام العين، صيام الأذن، صيام اللسان، عن آفات هذه الإيه؟ الجوارح. فصيام العين يعني لم نفسك بكرة، ما فيش داعي تفتح الزفت اللي هو معفوم طبعا، ها؟ يعني إيه في الآخر بتاع ده بكرة، ما فيش داعي تفتحه. ما تخش على التواصل الاجتماعي، التواصل يعني احفظ نفسك، احفظ عينك، احفظ سمعك، خليهم يعد على خير، ينظر الله عز وجل إليك فلا يرى منك إلا خيرا في جوارحك، في عينك، في ودانك. مش بقول لك بعد كده افتح، لكن بقول لك على الأقل خلينا نتكلم في 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 يوم ما مش عارفين فيه بعديه إيه، مش عارفين هيكون فيه بعديه أصلا ولا مفيش بعديه. فإذا تشكر نعمة إن ربنا بلغك اليوم ده، في غيرك ما بلغوش صح كتير، وممكن يكون حد قريب منك وانت عارفه، فانت ربنا بلغك اليوم ده فتشكر نعمة ربنا على هذا البلاغ. فيبقى تاني حاجة في رتب الصيام هي الصيام الايه، ها قولوا بقى معايا، الجوارح، الاذن، العين، اللسان. الجوارح دي لها صيام، لها صيام، صيامها عما يغضب الله تعالى، صيامها عما يؤذيك، عما يضرك. يبقى دي الرتبة الثانية من الصيام. كلنا إن شاء الله صايمين بكرة، فنبقى فاهمين أول حاجة صيام البطن والفرج اللي هو مفهوم في الفقه، ثاني حاجة صيام الإيه؟ الجوارح. صيام الجوارح يعني تحفظ الجوارح من أن تقع في إيه؟ فيما يغضب الله عز وجل. الرتبة الأعلى في الصيام واللي نجاهد عليها بكرة بيسموها صيام القلب. يعني إيه صيام القلب؟ يعني ألا يلتفت القلب في رغبته أو في رهبته إلى غير الله تعالى. دي بقى عايزة مجاهدة، يعني كل اللي نفسك فيه ما تفكرش غير في ربنا فيه، وكل اللي انت خايف منه ما تفكرش غير في ربنا فيه. دي معناها صيام القلب، أن يصوم القلب عما سوى الله عز وجل فيما يحبه ويريده ويرغبه، وعما سوى الله عز وجل فيما إيه يخافه ويكرهه. فتجمع كل مصادر الخوف، وتجمع كل مصادر الرغبة والإرادة، وتجمع ذلك لله عز وجل، فلا ترى فاعلا لذلك غيره سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك غيره. مجاهدتك طول النهار أنك أنت ترد قلبك إليه في رغبة وفي رهبة، كلما تيجي لك حاجة تخطر على بالك من الرغبات أو من الرهبات، مما تحب ومما تكره، ترده كل مرة إليه فذلك إليه سبحانه وتعالى. كل اللي انت عايزه عنده وكل اللي انت خايف منه في قبضته سبحانه وتعالى، هتروح فين بقى؟ فالترقي في الصيام إلى ذلك فرصة جميلة، بالذات انت قاعد في المسجد إن شاء الله ما فيش لخبطة، ما فيش سمارت فون، ما فيش الوش ده، انت فاضي خالص قاعد مفرغ نفسك تماما، ففرصة جميلة، فرصة جميلة انك انت جمع مخاوفك وجمع رغباتك. وبرضو لو كتبت حاجات زي كده النهاردة تبقى حلوة، يبقى ساعدت نفسك. انت خايف من نفسك في ايه؟ ما انت عارفها ولا ما انتش عارفها؟ ولا ما انتش عارفها تبقى مصيبة. انت عارفها وعارف من اين تؤتى، ومن عارف اين من اين تؤخذ، وعارف نقاط ضعفك صح؟ جهزها. وعارف انت نفسك في ايه؟ فيما تريد من المباح او مما يقربك إلى الله تعالى ومش قادر عليه مثلا، أحيانا تضعف أحيانا إلى آخره. فجهز قوائم الرغبة والرهبة. يبقى في عندنا قوائم للشكاية، بتشتكي نفسك وفي الدعاء، وفي قوائم الرغبة والرهبة دي علشان الصيام، عشان الصيام أن توحد الرغبة والرهبة فيه، فبيده كل شيء، مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. دي مسألة الصيام. فمسألة الصيام مسألة يعني لا يفرط فيها إلا يعني جاهل أو غير قادر طبعا، لكن القادر ربنا يعينه ويجهز نفسه من الليلة دي ويحسن الاستعداد للصيام، ويبقى يعني الصيام في أعلى الرتب، بالرتبة الأولى صيام البطن والفرج، بالرتبة الثانية صيام الجوارح جميعا، سيما العين والأذن واللسان، ولا يقول إلا خيرا، وبالرتبة الثالثة أن يصوم قلبه عما سوى الله عز وجل في الرغبة وفي الرهبة، في الخوف وفي الطمع. تمام يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أردف على ناقته رجلا، مش مهم اسمه ايه، وحتى في الروايات هو معروف اسمه، بس في الروايات قالوا رجلا، يعني ايه مالوش هو مين، أرداحه يعني يركبه وراه. طبعا ده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإرداف ده ليس يعني من الإيه يعني من الوجاهة والأبهة والحاجات زي كده، يبقى على نقل واحد وتبقى فخمة وكده، لكن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلهم يرونه، فبيضرب المثل والقدوة أنه أردف عليه الصلاة والسلام خلفه رجلا يوم عرفة. فهذا الرجل أو هذا الفتى جعل ينظر للناس ويلحظ النساء، يعني شغل عيالي، وكان سنه صغير واخد بالك، مش إيه يعني مش شهوة قد ما هي إيه الدنيا زحمة قوي، والناس من كل بلد ومن كل مكان وأشكال وألوان. وعلى فكرة أنت لو ربنا شرفك بالحج هتلاقي في ناس كده للأسف الشديد قاعدين يبصوا يتفرجوا كأنهم قاعدين في معرض للمعارض والبتاع. لا الموضوع مش كده واخد بالك، لكن ده اللي حصل. بس ده مين بقى؟ ده رضيف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المفروض يبقى دايب دوبان. ما دايبش صاحبنا ركب ورا النبي عليه الصلاة والسلام وعمال يبص يمين وشمال ويتفرج وبتاع مش عارف ايه. فشوف جمال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف جمال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن اخي او ابن اخي، ما مشى مش زغد وزغدة ولا خبطه خبطة ولا اداله على العين اللي بيبص بيها، يا اخي انت فين، انت ايه حالك ايه، حاجة عجيبة جدا. يعني هذا يعلم الامة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ابن اخي ابن اخي، فدي اولا تطيب للخاطر وتحضير لقلبه عشان يبتدي يسمع الكلام بايه باهتمام وتركيز. ابن اخي، ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت المعاذة كافية ان هو يعني اتعظ بها فكف ما كان يصنع. ابن اخي، ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. احنا عايزين بقى نقف عند الكلمة دي عشان نفهم الوظيفة الثانية. يعني اليوم مقصود فيه من أوله لآخره طبعا، بس على الوجه الخصوص من زوال الشمس اللي هو من وقت الظهر لغاية المغرب. الوقت ده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طبعا عايز أسألك سؤال، هو سمعك وبصرك ولسانك بتوعك أنت ملك مين؟ أصل الكلمة معناها إيه؟ إنهم أصلا مش ملكه. يقول إن من ملك، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طب هم في 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 في, في الأيام العادية ملك مين؟ فهم الفكرة؟ كأنه ينبهك إلى شيء مهم جدا، أن هذه الجوارح ما هيش ملك أوي، يعني ما هيش ملكك أوي، يعني إنما يتدخل غيرك في توجيهها وفي استعمالها. خلي بالك يعني ما تصاحبهمش قوي، ما تصاحبش هذه الجوارح، لان الجوارح دي ممكن تتنصل منك وتشتكيك الى الله تعالى لو البعيد، يعني لو مش قايم بواجبك. فبالتالي فكره من ملك فيه الثلاث اشياء دي تنبيه الى الاصل، لانها تكاد لا تكون مملوكه لك، وهناك من يتدخل في استعمالها ويتدخل في توظيفها. يعني دي حد بيتدخل في توظيف عينك وأذنك ولسانك. الحد ده مش حبيبك قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك فيه. فبيقول يعني ايه، اجتهد ان تملك هذه الجوارح، هذه السويعات. هذا اليوم ده جاهد نفسك أن تملك لسانك، أن تملك عينك، أن تملك سمعك. شفت قد إيه المسألة جد خطيرة. يعني أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعدك بالمغفرة، يعني بيض الصحيفة، يعني ترجع كيوم ولدتك أمك في هذه الساعات القليلة أن تملك الجوارح الثلاثة دول. فلعلك إذا وفقت إلى ذلك غفر لك ويتجاوز عنك سبحانه وتعالى. وده معنى مهم جدا اللي هي مسألة مراقبة الجوارح. أهم حاجة طبعا رؤوس الجوارح اللي هي الايه، وأن أغلب الناس لا ملك لهم على أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، كأنه كذلك يعني، كأن أغلب الناس لا ملك لهم ولا سلطان لهم في أغلب الأحوال على أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم. وطبعا قصة مشهورة شرحناها أكثر مرة في سورة فصلت وغيرها، يوم تشهد عليهم صح. طب ده هي بتاعتنا؟ لا مش بتاعتنا، دي حاجات كلها عواري، وتختصم إلى الله وتشتكي صاحبها. فاليوم ده يوم نفيس جدا، وده انت شفت كيف وجه النبي عليه الصلاة والسلام رديفه الشاب ده أو الفتى ده، كيف وجهه إلى أن يجاهد في مسألة أن يملك لسانه وسمعه وبصره. فهذه المجاهدة مجاهدة مهمة جدا. يبقى بقى معنى الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء، أفضل الدعاء الإطلاق دعاء يوم عرفة. قال وخير ما قلته، يعني من الدعاء مفهوم كده، أنا والنبيون من قبلي، يبقى كل فضلاء البشر كلهم جميعا من خلق الله عز وجل، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن ظاهر العبارة دي إن ما فيهاش طلب، فاش دعاء ولا فيها دعاء؟ ظاهرها ما فيهاش دعاء، نقول خير الدعاء دعاء عرفة، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام. الحقيقة أنها فيها أصل الدعاء، هي أم الدعاء، يخرج منها الدعاء. فدلك النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، على المنبع. فالمنبع يكمن في قولك على كل شيء قدير. يعني أنت بعد ما قدمت توحيدك وأعلنته لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك يعني وليس لغيره، عشان إيه الجر والمجرور متقدم ده قص، يعني له الملك كله وليس لغيره فيه شيء، دي معنى كلمة له الملك. له الحمد يعني له الحمد كله ولا يداخله غيره في المحامد، مفهوم؟ يبقى كلمة له الملك ولا غير الملك، له الملك له دي مبتدأ وخبر، لكن له الملك فيها قصر، خدت بالك؟ يعني الملك له الملك وليس لغيره فيه شريك، وله الحمد وليس له شريك سبحانه وتعالى. يبقى أنت تستحضر المعنى ده، لا إله إلا الله يعني لا معبود لحق إلا الله، لا يستحق العبادة على الحقيقة، والعبادة كلمة واحدة سهلة، ذل وانقياد، ذل وانقياد. ممكن ذل من غير انقياد ما بقاش عبادة، واحد مذلول بس مش منقاد قلبه كاره، وممكن انقياد من غير ذل، مقتنع ومنقاد لفكرة. لكن العبادة ذل، بتحط وشك في التراب بتسجد، ذل، مفيش أذل من كده، فيش أذل من إنسان يضع أنفه في التراب باختياره لله رب العالمين. يبقى ذل وانقياد العبادة، العبادة ذل وانقياد. يبقى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بمعنى الذل والانقياد، وحده لا شريك له توكيد للمعنى، له الملك فهمناها يعني وليس لغيره، لا شريك له في ملكه بمعنى كلمة له الملك، وله الحمد له المحامد كلها ولا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. مع ما تقدم هو على كل شيء قدير، قدير على كل على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. انت بقى هتدخل الطلب، لما قال بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه خير الدعاء، هحط انا الدعاء، ادخل الدعاء بتاعي فين؟ اين ادخله؟ ادخله في كلمة ايه؟ شيء، على كل شيء قدير. انت بقى مجهز الليلة دي ومجهز ورق القائمة عندك، القائمة معاك، مع كل مرة ما انت هتقول الكلمة دي مثلا مش عايز انا بالغ يعني مش يعني بضعة مئات، طبعا في ناس بتجيب اكتر من كده، لكن هفترض انت كانت دي بضعة مئات يعني هتقولها مثلا 200 300 400 500 مرة، يبقى 200 300 400 500 طلب وحاجة وشكوى وفقر. انت راح تعلن فقرك ولا مؤاخذة خيبتك وفشلك وضعفك وأمانيك ورغبتك، تخاف من ايه؟ طمعان في ايه؟ يا ابن اكتب الكلام ده وخليه معاك، ومر كل مرة تقول وهو على كل شيء دخل حاجة من هذا المراد. امسك الورق، خليكش عامل حواليك، ما تفكرش في حد، ما تشغلش بحاجة. يوم ليس كسائر الأيام، فقعدش تفكر، وانت بتقعديش تفكري والأكل والفطار، يا ستي خلاص نقضيها أي حاجة، نقضيها أي حاجة، بس علشان العرض ليس، ومش عارفين هنوصل للجاية ولا لا، هنبلغه ولا لا. احنا مستمتعين بأن ربنا بلغنا ذلك الآن. طلع الورقة، ومع كل شيء في كل مرة ضمنه ضمنه مرة في الثانية في الثالثة، وفي حاجات هتركن فيها كتير بقى، لأن حاجات مطلعة روحك مغلباك من نفسك أو من غيرك أو من ولدك أو من عدوك، ها كتير. فكر في أحوال الناس والمسلمين، فكر في المستضعفين، فكر. ومع كل شيء تدخل مرادك، وربنا أعلم بك من نفسك، سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك. فمع كل مرة تجدد طلبك ومرادك منه سبحانه وتعالى، مرة في الثانية في الثالثة هتخش في الجو، قلبك هيحضر. وإذا حضر قلبك عاين القلب ما لا يعينه البصر. البصيرة القلب أعمق بكثير من بصر العين، فسيعاين قلبك ما لم تعاينه عينك من شهود أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله تباركت أسماء. بس احبس نفسك الحبسة دي وركز، ما تشتتش ذهنك ولا فكرك غير في الموقف ده. ما هو بقول كده خير ما قلته أنا والنبيون من قبل، يعني خير البشر أجمعين، خلاصة الخلق اللي خلقوا ربنا اللي هم الأنبياء والمرسلون، أجمل ما قالوا في هذا اليوم هي الكلمة دي. خلاص، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد. اركن عندها شوي، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. درب نفسك على كده لغاية لما قلبك يحضر ويشهد من جلال الله تعالى وإكرامه وتفضله ما شاء الله لك أن تشهده. يبقى إذن التفريغ الجوارح مهم جدا، عشان كده قلت لك سيدنا ابن عباس وغيره من السلف الصالح، والإمام أحمد حكى ذلك عن جمع كبير من السادة الأكارم من السلف الصالح، أنهم كانوا يفعلون ما يفعله أهل الموقف، اللي بيسموها التعريف بالأمصار، يفعلون ما يفعله أهل الموقف، يصلوا الظهر ويعودوا في المساجد لغاية ما الشمس تغرب، يتفرغون لذكر الله تعالى وإيه طبعا لا إحرام ولا حاجة، لكن يتشبهون به، يتشبهون به، والمرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام، وربما من حد بقلبه وبحاله وبشأنه ولم يحج ببدنه، وربما هو قائم ببدنه ولم يحج وغافل، هم كتير للأسف الشديد، فيش تعليم ومفيش نصيحة. فممكن واحد يشهد، يشهد طبعا، وكأنه وقف الآن في هذا الموقف المبارك. يبقى إن شاء الله تعالى الإعداد هيبدأ من الليلة دي، يعني طب هودني، طب اسمع كلام، مش هقول لك جربني يعني، لكن يعني جرب نفسك، اقعد الليلة دي واكتب انت عايز ايه؟ انت خايف من ايه؟ انت مشغول بايه؟ حاجات كبيرة قوي، حاجات كتير قوي. حلو قوي، ما هو الكبير للكبير. اكتب يا عم، نسقها ورتبها في مجموعات، في الحاجات التي من الرغبات، في الحاجات التي من الرهبات. وجهز نفسك وصلي الجمعة وقعد إلى أن تغيب الشمس. ما صلوا عصر، صلوا مع العصر عادي، تجمعش طبعا جمع الأهل المبطل، تمام؟ وتبقى في حالة من الحضور واستقبال هذه النفحات الإلهية والعطاءات الربانية، وأن تكون يعني منتبها إلى ذلك. فلعل الله سبحانه وتعالى أن ببركة ما كان من الصيام وما كان من الذكر والدعاء أن يكفر لك سنتين. عرض مذهل، مذهل بصراحة. في عرض كده؟ هم كم ساعة دول صايم وقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ أن يكفر لك سنتين، سنة قد مضت، وأن يكفر لك ما يأتي بأن يحفظك سبحانه وتعالى من الزلل، بأن يكفيك من الحسنات ما يكفر من الحسنات، يذهبنا السيئات يعني بهذه الطريقة أو ببعض التأويلات الأخرى، يعني كلها تدور في هذا الفلك، يعني أن يكفر السنة التي تأتي فتدخل السنة بأمان، زي اللي بيخش معاه رصيد كبير فمش قلقان قوي. يعني واحد داخل ومعاه رصيد بنكي يعني محترم، يعني ده فك يا أبو، يعني داخل معاه كم مليار كده، ايه يعني شويه الاف دولار فيهم اي حاجه، هيروحوا فين في ما انت داخل برصيد تقيل قوي، فاهم الفكره؟ فالناس طبعا احنا ما جربناش نتكلم، احنا بنحكي عن الاخرين يعني، لكن تصور انت تقمص هذه الشخصيه، ان واحد داخل برصيد فلكي، الفكه دي ما بتفرقش معاه، ايه يعني ايه شويه الافات كده ولا مئات الوف كده ولا بتاع، كلام فاضي ولا يهزوا فيه حاجه. اهو انت هتبقى كده ان شاء الله، بس يعني بالشرط المشروط ده، يعني أن تملك سمعك وبصرك وأن تصوم وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تسأله، لعل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم من ذلك المراد الأعلى والأجمل إن شاء الله تعالى. في حد عنده أي سؤال فيما يتعلق بعرفة؟ طيب احنا هناخد راحة قصيرة ان شاء الله، وبعدين نعود بعد ذلك للقسم الثاني من الكلام. نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، ان يجعلها حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مما يتعلق بما ذكرناه في المجلس الأول من وظائف التي ينبغي أن يعتني بها الناصح لنفسه غدا إن شاء الله تعالى في يوم عرفة، هو غاية الغايات ومنتهى الإرادات، والتي من أجلها خلق الله السماوات والأرضين وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك من أجل غاية واحدة، وهي الدلالة عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كل الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة وكل الآيات المبثوثة في الكون من الآيات المدركة بالحس وبالعين، وكل ذلك له غرض واحد، كل ذلك له غرض واحد، ما هو؟ أن يدلك عليه، على ذاته العلية بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. دي الغاية، الغاية الثمرة النهائية التي من أجلها ستجلس غدا وتذكر الله تعالى، أن تتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي يعني شرفنا بذكرها سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة. فالتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته شيء مهم جدا. من الأسماء والصفات التي كنا ذكرناها قبل ذلك واتفقنا أن احنا سنراجع بين الحين والآخر شيئا مما تقدم مما ذكرناه، اسم من أسماء الله تعالى التي تتكرر في الأذكار في اليوم والليل. وفي سؤال بس يعني ماشي نقطع الكلام بالسؤال، إنه هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يقضيه يوم عرفة، أم الأفضل أن ينوي صيامه نافلة؟ لا طبعا لا قضاء، أصل القضاء له حكم الأداء، القاعدة الشرعية أن القضاء له حكم الأداء، فيبقى يوم فرض، صيام يوم فرض، لكن الترغيب في صيام عرفة هو صيام نفل وليس صيام فرض. فاللي هيصوم يقضي يوما من الواجب عليه اللي هو رمضان، هيحول اليوم ده من صيام نافلة يتوسل بها إلى الله تعالى إلى صيام فرض قضاء، فكده يبقى حرم نفسه من فضيلة التنفل بصيام عرفة. هو صامش عرفة كده، ده هو صام إيه؟ رمضان. يعني اليوم ده اليوم 9 الحجة هيبقى يوم مثلا 16 رمضان اللي هو فطر. طب ليه؟ يعني الدنيا ضاقت قوي كده؟ ده بحرمان، هذا محروم. طبعا ممكن بجهله يعني، لكن محروم. هيحول النافلة التي يتوسل بها إلى مغفرة سنتين إلى يوم فريضة. يعني زي ما اتفقنا الايه، القضاء له حكم الايه، الأداء، ياخذ نفس احكامه فكده. لا طبعا الاخ اللي عليه اليوم في رمضان او الاخت اللي عليه يوم في رمضان تقضي في ايام اخرى، ممكن تقضي في يوم 2 وخميس مثلا، لا يقضي في الايام 2 وخميس لا بس ان شاء الله، لكن هذه الايام التي موعود زي مثلا 6 من شوال، لا 6 من شوال دي لها وعد خاص ولها اجر خاص، فما تقضيش في 6 من شوال، يبقى تكون 6 شوال دي تطوع علشان 6 × 10 = 60 وشهر ب10 شهور ودول شهرين، يبقى انت كأنك صمت السنة كلها، يبقى صيام 6 من شوال كأنه حصم السنة الدهر كله، فتكون نافلة، فما تجيش تقضي ما عليك في 6 من شوال، لأن الأداء القضاء يأخذ حكم الايه، الأداء هي قاعدة واحدة. فالأيام النافلة اللي هي بالغة الفضل دي والوعد والأجر لا ما تدخلش فيها فريضة، خليها نافلة ترجو بها الأجر الذي وعد الله عز وجل، ربنا وعد على ذي الأجر بكذا، انت هتضيع خلاص، يعني بقت فريضة، بقت صيام رمضان. أظن كده واضح المسألة. أنا بطلت أسئلة لأن يعني خفت أن أنا أنسى ولا حاجة لأهمية الموضوع. فالأسماء الحسنى والصفات العليا هي غاية الغايات، ودايما عايزك تنتبه كل ما تلاقي مثلا ذكر فيه اسم أو صفة من أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى تقوم إيه، تنتبه لدلالة هذا الاسم أو تلك الصفة في الذكر الذي تقوله. الأسماء والصفات ممكن تقسمها إلى ما يتعلق بالألوهية وما يتعلق بالربوبية. أغلب الأسماء والصفات متعلقة بالربوبية، من فعل الرب، الرب الذي يوجد من عدم ويعطي ويمنح ويربي ويرزق ويعافي وإلى آخره، كل ما يكون من الله تعالى لعباده هذه من الربوبية. زي الواحد مثلا بيربي فراخ كده أو كتاكيت أو كده، هي دي معنى، خليها تطبط في ذهنك، الذي يربي، ها الربوبية من التربية، خدت بالك؟ لكن الألوهية دي فعل العبد، تقول لا إله إلا الله يعني لا معبودة، فمعبود اسم مفعول، من الذي يعبد؟ أنت، فالألوهية منك والربوبية ها منه. قلنا الكلام ده كتير ونقوله كتير 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 كمان أهمية. الألوهية منك والربوبية منه جل جلاله. أغلب الأسماء والصفات تدور في الربوبية، كل أغلب الأسماء فعل الله تبارك وتعالى كلها في الربوبية، لكن في أسماء متعلقة بالألوهية اللي هي بتبقى مبناها من جهة اللغة على مبنى اسم المفعول. اسم المفعول زي ايه؟ حد يساعدني. الله اول حاجة، الله صح، لان الله معناها المألوه المعبود، يبقى اول اسم ده اخطر حاجة، ان الاسم الاعظم والذي تصفه كل الاسماء ولا يصف اسم من الاسماء. فاسم الله الاعظم هو فعلك أنت، الله يعني المألوه المعبود، خلاص؟ يبقى ده أخطر حاجة. ثاني حاجة الصمد، الصمد ده فعلك أنت، الصمد الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد غير السورة اللي بنقراها كتير في صلاتنا وفي تعبدنا وفي أذكارنا في صباحنا في مسائنا. الله الصمد، تعريف الطرفين يعني قصر، يعني هو المقصود في الحوائج كلها ولا يقصد غيره، دي معنى كلمة الله الصمد، معرفة ومعرفة، قصر يعني لا يقصد في الحوائج غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد غيره، الله الصمد. فالصمد برضو من الأبنية التي هي على قاعدة اسم الايه، اسم المفعول. من الأسماء اللي تهمني جدا واللي انت بتكررها في اليوم والليلة كتير، الوكيل. الوكيل يهمني جدا جدا. انت حافظ في القرآن وبتقرأ وبتقول وفي أذكار الصباح والمساء بتقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، وطبعا 7 عدد كبير، لأن عادة بتبقى التكرار بيبقى 3، أحيانا تلاقي يزيد شوية 4، لكن 7 ده عدد كبير في الأذكار الطويلة دي، إن يبقى 7 مرات. لماذا تكرر ذلك في الصباح وفي المساء؟ تقول تعلن بذلك حسبي الله، حسبي يعني يكفيني، الحسب والكفاية. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان بيقرأ ابن مسعود قال حسبك يعني يكفيك كفاية اكتفي، خدت بالك؟ فالحسب مداره على معنى الكفاية، فلا تقول حسبي يعني يكفيني، ربنا يكفيني، أنا اكتفيت به ربا وإلها سبحانه وتعالى. فتقول حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في ارتباط بين الكفاية والتوكل في القرآن وفي السنة وكتير والأذكار التي كتير جدا، في ارتباط بين الايه، بين الكفاية اللي هي الحسب، يعني أن يكون حسبك أن يكفيك، وبين التوكل. فتوكيل الله عز وجل يجعلك في كفاية، هذا هو في الكلام، بتقوله في أذكار الصباح والمساء، بتقوله في أذكار الخروج من البيت إلى آخره. هذا الذكر المتكرر في معنى التوكل وهو فعلك أنت ينبهنا لحاجة مهمة جدا عايزين ننتبه لها، اللي هي العناية بالتعبد باسم الله سبحانه وتعالى الوكيل. طيب التوكيل الله عز وجل، انك وكلت ربك سبحانه وتعالى، ده صيغة زي عمل زي صيغة العقود كده، عارفين العقود زي العقد، اي عقد في الشريعة الإسلامية له 3 أركان، لو فكناهم يبقوا 5، في عقدان وفي معقود عليه وصيغة، دول 3 حاجات، لو فكناهم العاقدين هيبقى بائع ومشتري، والمعقود عليه حاجة من الطرف الأول وحاجة من الطرف الثاني، والصيغة دي 5، هيبقى هما 3 فكناهم يبقوا 5، سهل الكلام ده؟ أي عقد في الدنيا صح؟ كل عقود الدنيا كده عبارة عن عقدين، إلا بقى في نوع تاني العقود اللي عقود الهبات، لكن عقود المعاوضات اللي فيها عوضين من طرفين تبقى 5 أركان، عاقدان معقود عليه حاجة منك وحاجة منه، وإيه؟ ها؟ صيغة، أهم حاجة الصيغة دي، خلاص؟ خمسة دول بقى دول عايزين نركز فيهم. عقد كلمة المادة الوكالة، مادة الوكيل دي أصلها من الضعف والعجز وما في، هي المادة كلها تدور في كده. فهي في الحقيقة هي عبارة عن واحد صيغة الموكول إليه في الأمور ثقة بكفايات، يعني أنت بتروح لمن تثق بكفاياته فتوكله. تروح مثلا لواحد محامي، أنت هتغلب وتروح وتعمل ورق وممكن تفشل وتضحك عليك ومش عارف إيه، فبتجيب واحد محامي ومحامي شاطر وأنت واثق فيه، فبتعمل له إيه؟ توكيل، صح؟ أهو التوكيل ده أنت جبت المحامي لأنك عاجز، أنت عاجز تقدرش، عارف أنك أنت روحت هتلخبط وحقك هيضيع كمان، فروحت على واحد اشتهر بأنه يجيد هذه الصنعة فعملت له توكيل. يبقى التوكيل ده إعلان بإيه؟ بجهلك وضعفك فيما هو يقدر عليه، صح؟ الفكرة الوكالة أصلا مبنية على كده، مفيش وكالة إلا إذا كان واحد لا يقدره أو لا يستطيع أو لا يفرغ أن يصنع شيئا فيدور على من يوكله في ذلك. فعقد الوكالة بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى مبناه على اعتراف بعجزك ليكفيك، يقول حسبي من يتوكل على الله فهو جل جلاله حسبه، يعني اختار الوكيل الصحيح فسيكون كافيا، حسبه مع الهدى فيكون كافيا له. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني إننا لمدركون، توكيد واللام المزحلقة وحكاية، يعني جملة خلاص. تراءى تفاعل، يعني يرى كل منهما الآخر، كلمة تراءى يعني فرعون ومن معه وموسى ومن معه، رأى كل فريق الآخر. فالمسافة مسافة رؤية، مسافة رؤية تبقى قد إيه؟ يعني لو كيلو بقى نظرهم حاد جدا، مش كده؟ شايفين بعض. فخلاص، فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، دل العقل، العقل بيقول كده، إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا. كلا دي في كلام العرب كلمة ردع، يعني بتروح قلب الترابيزة على الكلام اللي قبليها. كلمة كلا في المصحف كله هتلاقي كلا دي تردع ما كان قبلها وترده. فأول حاجة موسى قالها إيه؟ كلا. طب خلاص يبقى عندك الحل. ما عنديش حل، إن معي ربي سيهدين. لكن هو قطعا ما كانش عارف، بدليل فأوحينا. الفاء هنا تفيد ترتيبا وتعقيبا، إن بعد كده ربنا أوحى إليه يعمل كذا وكذا، اضرب بعصاك البحر. هو ما كانش عارف انه هيضرب بعصا البحر، ولا عارف ايه اللي هيجرى، ولا عارف اي حاجة، لكنه قال كلا، يعني كلامكم مردود، ان معي ربي سيهدين. فهذه المقامات، طبعا مقامات الانبياء والمرسلين انما تضرب لنا لتكون نبراسا، مثالا، تكون قدوة، معالم تنير الطريق. فانت لما موسى عليه السلام يرد هذا الرد، هذا هو الايه، يعني انا بتقول اذا خرجت بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، مش ده ذكر الخروج؟ هو دي، يعني ايه توكلت على الله وانت خارج؟ يعني جعلته ها وكيلا يصرف لك كيف يشاء، فانت مسلم. ما هي دي معناها كده، ما انت عارف الملك لما بيكون الشيطان قاعد مستنيه على الباب وبعدين يقول كده، فيقول لصاحبه خلاص بعدها يعني، فما بالك، لأنه يجاب من السماء وقيت وكفيت سائر يومك إذا قال كده. يعني الواحد يخرج من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، خلاص ينادى من قبل السماء كفيت ووقيت سائر يومك، ويترحى عنه الشيطان اللي كان قاعد مستني على الباب، ويقول لشيطان آخر ما بالك برجل وقي ها وكفي. لما انه مرضى هي مبنى على ايه؟ توكلت. عقد الوكالة. أنت بتعقد عقد وكالة في الصبح 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هي ودار الكلمة كلها على كلمة عليه توكلت دي، 7 مرات الصبح و7 مرات المغرب. ليه 7 مرات؟ ليه؟ عشان تفوق، عشان تنتبه لهذا العقد. فلو انت خارج من بيتك بتقول العقد ده، ما هي خلي بالك ما تنساش معايا احنا بنتكلم في ان اسم الله الوكيل هو من فعلك انت، انت الذي وكلته فهو يكفيك. يعني انت توكله فيكون حسبك، يعني يكفيك، مظبوط. فالكفاية جاية من الوكالة، لما وكلته كفاك، لما وكلته كفاك. بس انت مش عارف ليه ما بتاخدش بالك من الحكايه دي. هتاخد بالك عبد الرحمن؟ الحمد لله. حاجات يسيره جدا وسهله جدا، بس بتحضر القلب، تحضر القلب. تخرج من بيتك يا اخي، اخي ارمي حمولك على الله، هو بيقول لك ارمي حمولك عليا، وكلني، وكلني وساكون خير وكيل وساكفيك. ايه اللي بيشغلك برضو السمارت مش عارف ايه وكلام ده؟ حاجه غل نازل بيته فتنفس، طب يكون بس بصحب بيقرا بيقول تفهمش حاجه، صعب جدا. ايه اللي شغلك؟ انما يدعوك جل جلاله ليكفيك، عشان حاسبي، ما يحاسبي معانا كفايه. يدعوك ليكفيك، قول بقى، قول، انطق، اتكلم، قول عليه توكلت، وكلتك، اعمل العقد ده. مش اتفقنا ده عقد؟ عقد بين طرفين. فانت لما تذكر ذلك هتفهم بقى ان شاء الله المراد من قصة ايه، فكرة ان تجدد هذا العقد ابدا مع الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا شباب؟ يبقى طرف العقد هو جاهل ضعيف، قول بقى الصفات اللي انت عايزها كلها، دور على صفات الانسان في القرآن الكريم هتكفيك. ظلوما ماشي، جهولا ماشي، قول زي ما انت عايز، كل صفات الانسان هي دي بتاعت صاحبنا اللي هو انا وانت يعني، تمام؟ طيب والطرف الثاني القوي العزيز الكفيل الحسيب المقيت الكافي، يبقى ده طرف وده طرف. طرف هو الجاهل الضعيف اللي فيه كل العبر، وطرف هو الكفيل والحسيب والحافظ والحفيظ والحسيب المقيت الكافي الرزاق، والزم التحس. يبقى انت اصبت عين الصواب لما وكلته، لانه خير وكيل، خير من وكل. بس شد حيلك، شد حيلك وعقد العقد. النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله إبراهيم عليه السلام قالوا نفس الكلمة لما اشتدت عليهم الدنيا في النار، قال حسبي الله إبراهيم عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس عليه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة. قال لهم الناس ها إن الناس قد جمعوا لكم، ها ده هم بيغششوهم كمان، يعني مش جمعوا لكم وسكتوا، يجمع لكم ومش ما انتوش يعني خلاص، ما فيش وكلك وكلك، ما فيش مهرب، وكلك وكلك. ان الناس كل الناس العرب كلهم قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا ايه؟ حسبنا الله كافينا ونعمة، ها عقده وكلناه فيكفينا. وقالها ابراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، اصحى لنفسك. الكلمه دي خطيره جدا في منتهى هذا العقد، في النهايه من خطوره. تقوله في الصباح 7 مرات، وفي المساء 7 مرات، وتقوله عند خروجك من البيت، وتقوله 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 في الاوقات الكثيره جدا دي، وتقوله حينما تخاف. من اذكار الخوف الورقه اللي مع حضراتكم في اذكار الخوف، ومن خاف شيئا او انسانا او عدوا، فيها هذا الذكر العظيم حينما تخاف، والحسبي الله يكفيني، حسبي الله كفيني سبحانه وتعالى. فهذا العقد انت تصورت معايا دلوقتي، يعني حاولنا نقرب فكرة الطرفين، طرف عليم خبير حكيم رزاق تواب حسيب كفيل قيوم. قول زي ما انت عايز، اقعد بقى راجع في الاسماء الحسنى كلها اللي هي في معنى الايه الربوبيه. ها وطرف هو الظلوم الجهول النسي، قول بقى زي ما انت دور على صفاته في الايه في القران الكريم. ده طرف وده طرف، فالعقد هنا عقد صحيح، من الضعيف الى القوي، من الجهول الى العليم، من النسي الى من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء جل جلاله الى اخره. استحضرت انت طرفين الايه العقد، المعقود عليه حاجه منك وحاجه منه، صح؟ مش اتفقنا على كده؟ يبقى دول طرفين العقد، المعقود عليه حاجه منك وحاجه منه. ايه اللي منك؟ ساعدوني ساعدوني نقص ان شاء الله. ايه اللي منك؟ يعني انا دلوقتي انا بس بصورها عقد عشان ما تنساهاش. ايه من اللي منه عارفينه الكفايه، سكن قلبك ويكفيك ويرضيك عن حياتك وعن عيالك وعن زوجتك وعن ما رزقك وعن صحتك، يرضيك يرضيك يرضيك. فمنه معروف، منه حاجة جميلة، أجمل حاجة منه، كل حاجة جميلة منه، لأنه هو جميل، صح؟ ربنا جميل، إنكم تعبدون ربا جميلا يحب الجمال. فكل حاجة منه حلوة وجميلة جميلة جميلة، بس احنا اللي مش عارفين نشوفها كويس، لا نراها كما ينبغي أن نراها، خدت بالك؟ فمنه باب مفتوح. انا عايز اعرف منك انت العقد ده زي ما اتفقنا في حاجة من الطرف الاول وحاجة من الطرف الثاني. ايه اللي من طرفك انت بقى؟ حد يساعدني. احسنت ما شاء الله كلكم مشايخ، ده كلام مظبوط. هو طبعا الأصل الإيمان، وما يتفرع عن هذا الإيمان من البركات، أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها جل جلاله، وما يتفرع عنه من تفويضك له، لأن أصل فكرة التوكيل متعلقة باللي قاله محمد اللي هو الإيه؟ التفويض. بمعنى انت لو رحت محامي ضخم جدا وفحل جدا، ربنا ما يحرج حد منكم يا رب حاجه زي كده، لكن افترض يعني، وان هو بيعمل اجراءات فتقول له طب الورقه دي مش عارف ايه، في الاخر هيعمل فيك ايه؟ هيرميها في وشك، انت قبل زهقتني وانت مش فاهمك، طب جاي لي ليه؟ طب ما عم تتدخل في دي وتحط دماغك في دي ونخيرك في دي وتعدل في دي، طب انت جاي لي اصلا ليه؟ يلا روح رامي الورقة في وشك البعيد يعني، وقول له شوف لك حد يفهم، صح؟ فهي انت اصلا فكرة التفويض مبنية على ايه؟ اعترافك بجهلك وضعفك وعدم قدرتك، لكن لو تقدر ما تخلص انت، انت رايح عشان ده مجرد ذهابك اعتراف بايه؟ بعجزك، صح؟ انت لما تطلب من واحد يعمل لك عملية لا قدر الله يعني لحد حبيب او ليك او كده، ده دليل انك انت تقدرش تعملها، لك لو تعملها مش هتحتاجه ولا وجع دماغ ولا تكاليف ولا 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 ولا، فانت بتعلن ضمنا اعلان ضمني ان انت عاجز، تروح لمهندس عشان يعمل لك حاجة انت بتعلن ضمنيا ان انت عاجز عن هذا الفعل، فده اعلان ضمني بالايه؟ بالعجز. فما تنساش نفسك انت عاجز تقدرش، خلاص؟ يبقى ينبني على كده، ينبني على كده اللي منك انت هو هذا الايمان الذي اعلنت فيه تفويضا لهذا الوكيل، فوضته وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالي، وكلته سبحانه وتعالى، ده اللي منك، اللي منك هذا التسليم، رضيت به ربا، بتعلنها كل صباح، رضيت به ربا، رضا بالله ربا كل صباح كل مساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتكررها في الصباح في المساء علشان إيه؟ علشان تعلن أنك رضيت فوكلت، فأنت راضي، وهذا التوكيل من طرفك، من طرفك أنت هيكون التوكيل المنبني على الإعلان بالعجز والضعف وأنك لا تقدر على ما تريد ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وتفوضه في ذلك. يبقى دل من طرفك، يبقى اتفقنا في طرفين عرفناهم، واتفقنا انه فيه عوضين، عوض من طرف وعوض من طرف، وتبقى الصيغة. الصيغة مقررة في القرآن الكريم وفي السنة، ما عليك إلا أن تلتزم به في الصباح وفي المساء، ولما تخاف ولما تعوز ولما تريد ولما الآخر، الصيغة ثابتة وزي الفل ومنورة حروفها من نور. قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس، وقالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها وقال، وهذه الصيغة ثابتة، ما عليك إلا أن تشهد، أن تشهد ألفاظها. يبقى الكلام اللي تنطق به ده أنت حاضر وشاهد. فهذه الوظيفة حياة يعني يعني طبعا الكلام فيها كتير يعني، بس أنا أريد أن أختصر في بعض الوقت، قد نكون يعني جاوزنا حدنا في الوقت. لكن أنت لو رجعت الآيات والأحاديث اللي تتكلم على هذا الموضوع هتلاقيها يعني سورة المزمل من أولها لآخرها، المزمل طبعا من أول ما نزل القرآن الكريم على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المسألة محتاجة يعني دعم قوي جدا في البداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عجبا من هؤلاء القوم. فأنت لو رجعتها من الأول ستصل إلى قول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الفائدة دي تفريع، يعني إيه؟ يعني لأنه هو رب المشرق والمغرب ورب الأول والآخر ورب كل شيء ومليكه، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أول الطريق خالص، من أول البدايات خالص، من سورة المزمل، من أول البعثة، يقال له: فاتخذه وكيلا، فليكن وكيلك أبدا. فأنت لما يعني في مثلا في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح، إشمعنى الحي الذي لا يموت؟ دي أهلية الوكالة، أهلية أن يكون وكيلا أنه حي لا يموت. والأسماء دي جات لي في الموضع ده لأنها تبين أهلية، غير وتوكل على العزيز الرحيم، كان السياق هنا مستدعي العزة والرحمة، السياق هناك مستدعي الحي الذي لا يموت. فالأحوال بتتغير، وبالتالي هذا العقد يتجدد بتجدد الأحوال، فمرة تحتاج إلى العزيز الرحيم، ومرة تحتاج إلى الحي الذي لا يموت، ومرة تحتاج إلى رب المشارق والمغارب، ومرة تحتاج ومرة تحتاج ومرة تحتاج. فأنت لا تنفك، لا تنفك عن الحاجة إلى هذا العقد، وإلا لما كان بالصورة دي تخرج من بيتك تقوله الصبح، تقوله بالليل، تقوله تخاف تقوله. وطبعا احنا الخوف يعني قسيم في حياتنا، دايما خايف، خايف من المستقبل، خايف على عيالك، خايف على صحتك، خايف 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 خايف، ولا ايه؟ ولا انا اللي كده بس؟ الخوف بقى قسيم، عمال يستفحل ويتوحش في حياة الناس، احنا اللي بنديله المساحة دي. ما تزعلش مني، انت اللي بتدوله المساحة دي. انت ممكن تضيق مساحة الخوف دي بمعاني التوكل، بالتفويض. استريح، لو استحضرت معنى التفويض على الحقيقة والوكالة الحقيقية انت بتستريح. موسى قال كلا، طب انت هتعمل ايه؟ خطتك ايه؟ ايه الخطة الاستراتيجية للمحبت البتاع؟ ان معي يا ربي سيهدين، استقبال. طب انت عندك خطة؟ لا ما عنديش خطة. هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش اعمل ايه. لكنه لما وكل الله سبحانه وتعالى واحسن، وهم طبعا أئمة الهدى والايمان انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام، فهو مفوض الامر لله سبحانه وتعالى ويقين انه سيكفيه وسينجيه، ولا يعلم كيف تيجي وقت ما تيجي. كلا ان معي ربي سيهدي فاوحينا. يبقى كل حاجه ما كانتش موجوده، لكن اللي كان موجود واللي ينبغي ان يكون موجودا عند كل مؤمن هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن تفويض الله عز وجل في امرك. الاذكار دي ممكن تغير حياتك كلها، وزي ما اتفقنا قبل كده ان هما 7 مجالس في اليوم: مجلس قبل طلوع الشمس، ومجلس قبل غروبها، ومجلس بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. الموفق لهذه المجالس 7 في اليوم والليلة يعيش في سلام وفي أمان، ويعيش في معية الله سبحانه وتعالى، ويهديه الله تعالى ويربطه على قلبه ويسكنه سبحانه وتعالى. طيب، في حد عنده أي حاجة عايز يقولها؟ تفضل.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الترتيب بس الترتيب معكوس، وبعدين فإن لم تكن تراه فإنه يراك مرتبة المراقبة دي، يعني خشية الله عز وجل من إن هو يراني وأنا عصي، يعني زي ما يقولون ربنا شايفك ما تعملش الذنب يعني، ولا؟
أحسن، بارك الله فيك. السؤال عن اللي بيسأل ده بيشتكوا، بيقول ان خلوا اللي يسأل مع مايك عشان يتسمع، فما بيسمعوش يعني، فانا عايز السؤال عشان اللي مش سامعينه يعني. السؤال بيسأل عن حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان وسأله عن الإحسان، فلما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدأ بالرتبة الأعلى، كان المتوقع أن يبدأ بالرتبة الأولى ثم الرتبة الأعلى، الأدنى ثم الأعلى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالرتبة الأعلى، وده التنبيه على أن هي الأصل، أن أصل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تصل رحمك كأنك تراه، أن تتصدق كأنك تراه، أن تذكره كأنك تراه، أن تقرأ القرآن كأنك تراه، أن تصلي كأنك تراه، أن تصوم كأنك تراه. ده معناها كده، كأنك أنت لا تراه ولن تراه في الدنيا، ولكن كأنك كحال الذي. وإحنا فاهمين دائما إن قلنا إن كاف التشبيه بيبقى في حاجة اسمها وجه شبه، هو الذي يقرب المراد. تمام، اتفقنا؟ حلوة. فأن تعبد الله كأنك تراه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقالوا دي الرتبة الأدنى اللي هي رتبة المراقبة. يبقى الرتبة الأولى بيسموها رتبة المكاشفة اللي هي كأنك تراه، فإن لم تستطع ذلك فاعبده مستحضرا أنه يراك. مستحضرا أنه يراك معناها ليس كما يتوهم اللي هي إيه، ما تعملش معصية، ده عمل تعبد الله. تنسيت بقى أنك أنت قال تعبد الله، يعني أن تعبد الله وأنت تذكر أنه يراك. يبقى المقصود إيه؟ المقصود أن تجمل وأن تحسن وأن تجود وأن تحبر ما تصنع من العبادة، ده المقصود. هات أجمل حاجة، لماذا؟ لأنه يراني. أجمل صوت، أجمل صورة، أجمل ريحة، أجمل مكان، أنظف حاجة، لأنه إيه؟ ها؟ يراني. فلأنه يراك فعليك أن تكون في أبهى وأجمل ما تستطيع من الأحوال في الظاهر وفي الباطن. خلي قلبك يكون لائقا أن يكون محلا لنظر الله تعالى، في تغل، في حسد، في حاجة وحشة، الله أرميه ليكون لائقا بنظر الله تعالى. ذيك أنه فإنه يراك، يعني فجمل ما تستطيع أن تكون من حالك من الظاهر والباطن، من الباطن ليكون إيه؟ ليكون لائقا أن يراه. هنتكلم في عبادة مش كلمة دي معنى تاني حتة المراقبة وان الواحد ده يعصي الله ويستتر ومش عارف، لا دي مش داخلة في الموضوع خالص. فرتبة المكاشفة الأولى اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه، هذه التي كأنها هي الأصل، لذا بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبة الثانية إن عجزت في بعض الأحوال، لأن هي دي المقصود، أنك لن تستطيع أن تكون في كل أحوالك تعبد الله كأنك تراه، مش كل وقت. طيب إذا لم أستطع أن أبلغ ذلك في بعض الوقت ماذا أصنع؟ أذكر أنه يراك، فهذا أفعل جود، حسن، جمل، لتكون أهلا للعرض بهذا الجمال الذي حرصت أن تكون فيه حتى يراك الله سبحانه وتعالى. أظن كده المسألة واضحة. تمام، طيب حد عنده أي سؤال ولا حاجة؟ تفضل. إذا خاف من الملل، يعني هو السؤال بيسأل عشان اللي ما سمعش السؤال، بيقول الأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. طيب ممكن واحد يقرأ القرآن مثلا ينوع، طبعا لا شك إنه جائز، ما لا شك، المهم يكون قلبك حاضر، يكون قلبك حاضر، لكن أن تحوم في فلك الدعاء ده أفضل الأحوال. فإذا كان وردك من القرآن قريته خلاص، لكن إذا اشتقت إلى القرآن لا بأس، لكن الأفضل أن تحوم في فلك الدعاء. ولا تنسى، ولا تنسى، ولا تنسى، ثلاثة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من عيون الدعاء. يعني أنت ممكن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدي الناحية الثانية. ليه؟ أنا لا أعلم دعاء مضمون الإجابة إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. فيش دعوة يتحلف عليها بالطلاق إنها مجابة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له لا لا تطلق امرأته، دي الدعوة المقطوع بإجابتها، لأن الله تعالى بدأ بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده بتاخد بركة بس إنك بتصلي عليه، لكن هو قد صلى عليه ربه سبحانه وتعالى. فلو ضمنت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عملت ورد محترم كده بكرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يبلغك الله تعالى مرادك، طبعا إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك اللي جاي ويغفر لك ذنبك اللي فات، وهي المسألة كلها محصورة بين اللي فات واللي جاي، مش كده؟ فطبعا يعني نذكر بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من عيون عيون الدعاء، خدت بالك؟ لكن تلاوة القرآن الكريم لا بأس بها، لكن ليست هي المختار. وأن كنا في عرفة دائما نقول للناس كده، يعني خلصت وردك اليوم خلاص، إن في ناس بتقعد طول النهار تقرأ القرآن، بس ده الصايبين يعني مش عارفين، لكن اللي عارف بقى كلها لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا اللي عارف، لا اللي عارف يوظف في الوظائف النبوية المشرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ قرآنا في عرفة، أفضل الأحوال وأشرف الأحوال هي حاله المشرف صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ قرآنا، ولكنه كان يدعو ويرفع يديه بالدعاء ضاحيا، يعني في الشمس ضاحيا ويفعل، حتى إنه في بعض الروايات أنه لما سقطت منه خطام الناقة جعل يأخذه بيد وهو رفع الأخرى الدعاء، يعني ما 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 ضيع شيئا من نهار عرفة من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم صلى الله عليه وسلم، ما ضيع فيه لحظة إلا كان قائما على السخرات يدعو. فده حال المشرف. فإن كان في ورد قرآن هتخلصه ماشي، لكن لزود عن كده مش المقام مش مناسب. بس انت اسهر الذي في اللي قلت لك عليه، هتلاقي القائمة طويلة جدا، انت بس هتلاقي تفتح معاك، انت اول ما تبتدي تفكر هتلاقي الايه السلسال وقد ايه يعني انسال على ذهنك، فتكتب القديم والجديد واللي راح واللي جاي واللي نفسك فيه واللي انت خايف منه، هتلاقي عندك دواوين محترمة بكرة، وكتاب موجود اللي حب ياخد منه نسخة ولا حاجة تفضلوا تاخدوا منه النسخ. أنا عامل نماذج في الآخر كده، جدول للشكايات، جدول للرجاء، جدول إلى آخره، يبقى تجهز نفسك بكرة إن شاء الله. طيب حد عنده حاجة تانية؟ طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.